بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من أدام طلع دام الله محسن، الله افتح لنا باب رحمة اليوم إن شاء الله. بخلص ملخص كل العام والخاص الذي مرينا فيه، الخامس عشر، يعني الأمر الخامس عشر: لا يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد. إجماعا نسخ، إجماعا لا يجوز، طبعا غير التخصيص. التخصيص إجماعا يجوز، أو مش إجماعا، خلونا المشهور جدا، لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد. بيجينا خبر والله هذه الآية ليست من القرآن، أو هذه الآية من القرآن، إثباتها من القرآن. يعني الكتاب لا يثبت بخبر الواحد ولا نسخ بخبر الواحد القرآن، إجماعا بين جميع المسلمين. لكن الإجماع ما معناه؟ ما معناه؟ ليس معناه الإجماع التعبدي. يعني عنا شو إجماع؟ هو الذي هو حجة، الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم في الأحكام. هذا مش هالقبيل، لا، هذا إجماع يؤدي إلى اطمئنان، شياع جدا يؤدي إلى اطمئنان. بالضبط، اطمئنان بعدم صحة النسخ. في إجماع، بس إجماع مش الذي يكشف، مش معناته يكشف على المقصود، مش هذا المقصود. المقصود أن هذا الإجماع ليش حج علينا؟ لأنه أدى الاطمئنان. كيف أدى اطمئنان بعدم صحة النسخ؟ أن هذه المسألة محل ابتلاء وشائعة جدا، ككل مسألة، مسألة محل ابتلاء وشائعة جدا كل شيء، وليس، لكن ليس لها أي أثر، ما حدا عم يحكي فيها، ما حدا بيجيب في حكم فيها. طيب ايش معنى هذا؟ عقلائيا يؤدي إلى اطمئنان أن هذه المسألة مش موجودة. لو كان لبان من هالباب، لو كان لبان. فهذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، بل هو من صوريات الكبرى المسلمة. شو الكبرى؟ كبرى عقلائية، وهي أن الشارع أو الشيء الفلاني، أي شيء، الشيء الفلاني إذا كثر ابتلاء الناس به ما في له أثر، معناه أنه ليس موجودا. لو كان لبان ولكنه لم يشتهر، فيكشف بنحو الإن عن عدم وجوده. هذا المثل. إذن لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد إجماعا، وإن كان عقليا ممكن، ما في مشكلة. يعني القرآن حجة وخبر حجة، فحجة ينسخ حجة، ما أنا مشكلة. يعني عقلا ما في إشكال عقلا، لكن عمليا في إجماع على عدمه لن يكون. إذن لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما أنه لا يجوز إثبات الكتاب بخبر الواحد. هاي آية قرآنية، إذن تكون، يعني واحد بيقول هذه من القرآن، ثبتها القرآن؟ لا. لذلك في إشكال كبير على بعض عندما يقولون عندما أرادوا جمع القرآن جعل اثنان على باب مسجد الرسول، من عنده آية من القرآن فليأتي. بيجي واحد بيقول هذه آية من القرآن، هذا إثبات للقرآن بخبر الواحد. وأنتم ولا أحد يقول بصحة كتاب إثبات الكتاب بخبر الواحد، الكتاب متواتر بخبر الواحد لا يتم، لا يصح. فكما لا يجوز إثبات الكتاب بخبر الواحد، أيضا لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد. هذا إجماع.
بس بالنسبة لادعاء الإجماع، يعني أنه نرى أنه بعض المذاهب يعني قالت بتقديم القياس كما خبر الواحد على عموم القرآن، هذا كان مرفوض. يعني
هذا ليس نسخا، أنا كلامنا بالنسخ. النسخ
حتى في موضوع النسخ يعني هذا يمكن قول الشيخ يكون يعني بس انه قالوا بتقديم القياس
ممكن ما في هذه مسألة أخرى ليس نسخا يعني كلامنا في النسخ إزالة كاملة مش تقديم إزالة كاملة. فجينا هلا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ما في مشكلة إجماعا تخصيص بجوز ومنه تقديم القياس على الخبر إلى آخره هذه الشغلة يعني صار تقديم أدلة على بعضها البعض وليس نسخا. فالنسخ لا يجوز إجماعا نسخ الكتاب بخبر الواحد أما التخصيص وغيره من التقديم من التقديمات يعني التقييد التخصيص الجمع العرفي الحكومة الورود تقديم ولو قربنا استحسان على غيره القياس على القرآن ما في مشكلة إجماعا صحيح لأنه من باب تقديم المدلولات جمع المدلول وليس إزالة أصل الآية أصل الحكم مش إزالة تقديمات عندما يسمعها العرف يجمعها
إن كان الحاقة بالمجتهدات أولى على رأي الغزالي.
فيجوز إذن تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فهو أدلة حجية الخبر خبر الواحد حجته معنى حجته أنه يجب العمل به شيء عن خبر الواحد حجة بلا شك أنه يجب العمل بخبر الواحد يجب الأخذ به هو حجته. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود. شو المانع؟ والله القرآن سرده قطعي والخبر سرده ظني ولا يقدم الظني على القطعي هكذا قالوا القرآن قطعي أحل الله البيع قطعي لكن الخبر بيع الصبي باطل لو فرضنا بيع المنابذة باطل بيع الأخير باطل هذه أخبار. ما معنى أخبار؟ يعني ظنية السند ثقة عن ثقة عن ثقة عن رأس العين بس مش مثل القرآن في قوة السند صح؟ كيف يقدم الظني على القطعي؟ هذا الإشكال القديم مسألة قديمة جدا من أقدم مسائل الأصولية هذا الإشكال قديم موجود مش جديد يعني. لكن بكل بساطة كلاهما حجة ماشي الحال. المشكلة بين المدلولين وليس بين السندين. شو أعلى السندين؟ لما كان بين المدلولين نعرض على العرف أيها الناس إذا سمعتم عاما وسمعتم مخصصا شو بتعملوا؟ يقولون نقدم الخاص على العام. إذا سمعتم مطلقا وسمعتم مقيدا اشرب اللبن لا تشرب لبن الحامض فماذا تفعلون؟ يقول نقدم المطلق مقيد على المطلق. كل بساطة القرآن يتكلم بلغة الناس هذه نقطة مهمة ليس لغة خاصة إلا بعض المفردات التي قيل فيها أنها حقائق شرعية فقط وإلا لغة الناس ولذلك كان حجة ولذلك نزل القرآن على بشر ولم ينزل على ملاك. لو نزل على ملاك يقول هذا ملاك بلسان عربي مبين لسان الناس. ولذلك أن نفهم لسان الناس والناس عندهم إذا ورد عام وخاص يقدم الخاص على العام بكل بساطة. حاكم ومحكوم يقدم الحاكم على المحكوم وارد ومورود يقدم الوارد على وهذا مجرى. هذه نقطة مهمة أنه أن القرآن وأهل البيت سلام الله عليهم مع الناس يتكلمون بلسان الناس مش شيء آخر عم بحكي هو ذاك وعم بحكيكن عربي يا أخي فهو هذه الأصنام لا تعوز مثلا، مش عم يحكي بلسان آخر. فأما عدم المانع في العدم ثبوت ما ذكروه مانعا، شو المانع؟ إنه والله قرآن قطعي السند والخبر ظني السند، مش خصد. إذ أن روايات ما خالف القرآن ها نعم قد يقال إن في عندنا دليل مانع على العمل على تقديم الخبر على القرآن في مقام الدلالة. شو المانع؟ روايات ما خالف قول ربنا لم نقله، زخرف باطل اضرب به عرض الجدار اضرب به عرض الحائط، هذه الروايات وهي روايات وهي روايات كثيرة. الجواب ذكرنا فصلنا، لكن ملخصا إن روايات ما خالف القرآن فلم أقله أمثالها المراد بها التعارض المستحكم، مش التعارض الذي يقدم أحدهما على الآخر. يعني أوفوا بالعقود ثم تأتيني رواية أخرى أن هذا العقد باطل، نكاح الشغاري باطل مثلا، هذا ليس تخالفا مراد من الحديث. ليش مش المراد؟ لأن قلنا أن القرآن يتكلم بلسان الناس فيأتي بالعمومات ثم يخصص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. هذه عند الناس، ما من عام إلا وقد خص عند الناس. بس يطلق العام شو بنعمل؟ ننتظر الخاص. طبيعة البشر ينتظرون الخاص، طبيعة اللغة تنتظر الخاص. فإذا كثر الخاص والعام بالقرآن وغيره حينئذ التخصيص للعموم ليس تخالفا، المراد هو التعارض المستحكم. لم نقله زخرف باطل اضرب به على الجدار. يعني مثلا قل لا أجد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرم على طعام، فيما أوحي إلي على محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو ما هو إلا لغير الله به. طب هذا أربعة شوي. اجتنا رواية بتقول أن أكل الهوام باطل محرم، الهوام أكل السباع حرام مثلا، أكل المسوخ حرام، هذا تخصيص وهذا موجود باللغة العربية بشكل واسع جدا، ما في مشكلة إذا كنا عربا نسمع العربية.
هل لغة طعام البحر كل طعام البحر
مطلقة إن شاء الله نعملنا عادة وببينها، وأنا أميل لها الكلام يعني ست العهد كبير يعني أنا أميل لها الكلام إن شاء الله بكرة مبينة. ممكن ننزل يعني بعض الإخوان عم يسأل بعض يستفت بعض الاستفتاءات بهالموضوع هذا إن شاء الله خير. السابع عشر، إذا السابع عشر لا 16 تخصيص الكتاب بخبر واحد إجماع، 17 إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فالحمل على التخصيص في كل الحالات. إذا تذكر 8 حالات فصلنا نحن وراء الثاني نحمل على التخصيص إلا مع الدليل على النسخ، إلا مع الدليل على النسخ. الثامن عشر الثمرة بين التخصيص والنسخ، يعني إذا حملنا على التخصيص شو بتكون الثمرة، إذا حملنا على النسخ شو بتكون النتيجة. أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص من حكم العام من رأسه، من أساسه هو ناوي من أساسه خاص، يعني المراد الجدي التخصيص من الأساس. بينما النسخ لا، المراد الجدي يبدأ من حين النسخ إذا ولا من الأول، لا مراد جدي واستعمال كل شيء. وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكمه عنه من حين من حين ورود المخصص. التخصيص
ثمرة ولا تعريف؟
ثمرة
شو
إذا كان التخصيص، إذا كان تخصيص من الأساس أنت عندك في حكم شرعي، تخصيص من الأساس معناته بهالفترة حكم الخاص مش وارد على الموضوع، بينما بالنسخ بهالفترة الأولى حكم الخاص ثابت ثم نسخه. بالتخصيص حكم الخاص من الأساس مش ثابت من أساسه مش موجود بالمرة. التاسع عشر الأمر التاسع عشر في البداء بفتح الباء ملخصا علم الله على ثلاثة أقسام ملخصا قسم مخزون مكنون لا يتغير ولم يطلع عليه أحد من عباده ومن خلقه هذا لا بداء فيه وقسم لا يتغير قد أطلع عليه بعض خلقه من الأنبياء والملائكة أطلع عليه بس ما بيتغير هذا أيضا لا يقع البداء فيه وقسم معلق على مشيئة الله وهذا الذي يقع فيه البداء مثلا من تصدق أنسئ في أجله أو في عمره مثلا فلو كان عمر زيد مثلا 50 عاما بحسب الاقتضاء بيجي النبي بيقول فلان عمره 50 سنة راح يعمر 50 سنة بعد ذلك بده يموت شايف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه هذا النبي شو قال والله فلان بده يعيش 50 سنة ثم تصدق هذا الرجل صدقة مرتبة في سبيل الله فزيد في عمره بسبب الصدقة
وصل رحمه
قضى حاجة مؤمن إلى آخره فحينئذ مدة في عمره هل يكون الرسول كاذبا؟ لا لأنه قد تم ما أخبر عنه الرسول قاعدة العامة أنه من تصدق مدة في عمره الرسول قال بالأول كلام حسب نقطة ثم تبين أنه قد تصدق فمدة في عمره هذا الذي يقع فيه البداء هذا معنى البداء
كما صار مع يونس عليه السلام والقوم
فنادى في الظلمات
لا معرض على قومه وعن بالعذاب بسرة رمي التيب وبأتشر العذاب
أحسنت
فظن الله عنه العذاب فظن أن لم نقدر عليه فنادى
في الظلمات فإذا هذا تطبيق للشرطية المذكورة من تصدق أنسئ في أجله تطبيق ولا مشكلة فيه لا عقلا ولا نقلا شو المشكلة فليس فيه نسبة الجهل لله تعالى ولا نسبة القبيح إليه وإلا فما معنى الدعاء في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم شو معنى الدعاء إذا كان كل شيء تام وثابت وخالص بعد شوف وثمر لذلك ثمرة القول بالبداء ثمرة القول في البداء إن العالم أولا إن العالم هذه نقطة مهمة إن العالم حدوثا وبقاء تحت سلطة الله عز وجل وهذا أروع ما يقال في قدرة الله يعني الذي لا يقول بالبداء كان عنده مشكلة كبير يعني العالم خلقه الله ثم غلت أيديهم خلص غلت أيدي يد الله عز وجل يد الله هي مغلولة كيف تطلعوا منها إذن العالم حدوثا وبقاء تحت سلطة الله عز وجل ولا نقول كما قال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم يعني الله عز وجل يستطيع أن يغير متى ما شاء وساعد ما شاء. ثانيا الثمرة الأخرى المهمة جدا توجه العبد إلى الله بالدعاء وفعل الخير من الصدقات من العمل من الجهاد من العلم من آخره يصير عنده أمل يغير أما إذا كان ما في أمل التغيير يصير عنده إحباط ولا مش حدا يشتغل الله عز وجل ما قال لك اشتغل قل اعملوا طب اذا كان كل شيء معلوم خالص ليش قال قل اعملوا إذن البداء يشجع على العمل. ليش؟ ضمن الشرطيات التي أقرها الله عز وجل سابقا. في شرطيات في قضاء شرطية. فإذا ينفذ أوامره المبينة في ضمن القضايا الشرطية. إلى هنا نكون قد لخصنا تقريبا مطالب العام والخاص بأكملها. أو سمعت حسن أنه هذه رسالة عملية بس بالأصول وليس بالفقه وليس بالأحكام الشرعية. في أصول الأحكام الشرعية شغل مهم كاملة. والعام الخاص من أكثر الأبواب تشعبا ودقة لأخري. وإن شاء الله صلى الله تعالى يكون الله عز وجل يعني وفقنا لأن نقول ما هو الحق وهو الصحيح حتى نستطيع أن نستكشف أخطر مهمة في تاريخ البشرية مع حكم الله عز وجل إن شاء الله الواقع. والحمد لله بدأ إن شاء الله المطلق والخير. الحمد لله.